هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر علامة وجوب الشريعة، ويرون إقامة الحج والميلاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. فصل: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الثواب هم أهل السنة والجماعة.
الخالص عن
الشوائب. الخالص عن الشوب.
الشوب. لا بس.
في حديث عندنا بعد إلا واحدة وهي الجماعة.
نسخة الشيخ ذي.
أيوه. في حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب.
يوما.
نعم.
قال: وصار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
ما استخدمت الخيمة.
وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو المجلس 27 والمجالس التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ختم هذا المتن المبارك بذكر هذه المكملات التي يدين بها أهل السنة والجماعة ويعملون بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحفاظاً على جماعة المسلمين. وهذا الفصل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أيضاً في ضمنه أصولاً لأهل السنة والجماعة، وإن كان قد أخرها، وإلا فإن الأئمة يذكرونها في أصل المعتقدات، وهي مسألة الطاعة لولي الأمر وما يتعلق به، والأمر في هذا ميسور لأنه قد ذكره، وهو هنا ذكر ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، كما سيأتي التعليق على كلامه. وذكر أيضاً ما يتعلق بحقوق ولاة الأمر وخصائصهم التي اختصهم الله سبحانه وتعالى بهم ولا يفتات عليهم فيها، ولا يتجاوز فيهم العبد أو لا يتجاوز العبد حقهم فيها. كذلك ذكر جملة من الأخلاق والفضائل التي يتحلى بها أهل السنة والجماعة، وأن من اعتقد هذا الاعتقاد فإن من واجب الشرع عليه أن يتحلى بهذه الأخلاق. وهو يريد بهذا أن يبين رحمه الله بأن ما يدعيه المتصوفة وأمثالهم ممن يغلو في مسائل الأخلاق والآداب والزهادة حتى يصل إلى ما يسمى في مثل هذه العصور المتأخرة إلى الدروشة، أو إلى ما يشبه دين النصارى من أنه إذا لطمك في الخد أعطه الخد الثاني. هل يجوز هذا؟ لأنه لا يجوز له أصلاً أن يلطمك الخد الأول. طيب، وإنما ينهى، قد يصبر الإنسان على الأذى ويتجاوز عمن ظلمه كما سيذكر رحمه الله تعالى. وأيضاً ختمها بذكر أصل مهم، وهو اجتناب الفرق والابتعاد عنهم والرجوع إلى ما أشاد به من سلامة منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة.
هذا من الأمور الواجبة شرعا، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقيده بما يعني الذي توجبه الشريعة لأجل أن يرد على المعتزلة الذين جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة الأمر الظلمة. فهم لا يقولون بخروجهم عن الإسلام موافقة للخوارج، ولكنهم يوجبون الخروج عليهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخالفة لإجماع أهل السنة. فتلاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال على ما توجبه الشريعة، فهم لا يخرجون في أمرهم ونهيهم على ما توجبه الشريعة، يعني على القواعد الشرعية. والله سبحانه وتعالى قد قال في هذا الموضع أو في هذا المضمار: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وكذلك قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك ذم الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وذكر الرب سبحانه وتعالى قصة أصحاب السبت، وأيضا ذم الذين لم ينهوا عن المنكر، وقال بأنه أنجى الذين ينهون عن السوء، وسكت عن الطائفة الساكتة. والسلف رحمهم الله اختلفوا فيها، لكن عكرمة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتوقف فيهم أو يقول بأنهم لم ينجوا، قال فما زلت أراجعه حتى شرح الله صدره إلى أنهم ممن أنجاهم الله سبحانه وتعالى. المقصود من هذا أن شيخ الإسلام نبه إلى ضرورة فهم طريقة أهل السنة والجماعة لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه على ما توجبه الشريعة، فلا يغلون غلو المعتزلة الذين يخرجون على ولاة الأمر ولا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدت المصلحة إلى القيام به. وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صنفت فيها كتب، وشيخ الإسلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام ماتع في صفحات في كتابه إعلام الموقعين رحمه الله، ذكر فيه مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر فيه التجاوز مسألة الخروج على الأمراء، وذكر فيه بعض النماذج عن السلف، وذكر فيه أيضا ما حصل له مع شيخ الإسلام تيمية وبعض طلابه لما جاءوا والتتر يشربون الخمر ويتعاقرون هذه
الأمور، فأراد بعض طلابه أن ينهاه فقال اتركهم، إن نهيتهم عمدوا إلى الناس فقتلوا فيهم وأفسدوا في الأرض. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن ينظر فيه إلى الضوابط الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. هذا الحديث فيه التنقل مما يدل على أن الإنسان قد لا يستطيع أن يأمر في كل وقت أو ينهى في كل وقت، ولكن لا عذر له في إنكار القلب. ولهذا جاء أيضا في صحيح مسلم في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا إلا كان له حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس ذلك حبة خردل، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. نعم.
قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا.
هذا جملة من الخصائص التي خص الله سبحانه وتعالى بها ولاة الأمر، وهذا الباب باب قفل عند كثير من الناس، حتى ربما ممن ينتسب إلى العلم والسنة، وقد غيبه قوم إما عمدا وإما اتباعا، إما جهلا وإما اتباعا للهوى. الخصائص المتعلقة بولي الأمر لا يخلو منها كتاب من كتب الاعتقاد التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ومن أهم ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنهم هم أمراء الحج. فالحج راجع إلى ولاة الأمر، إلى أمراء المسلمين، فإما أن يقوم الخليفة بمن؟ إما أن يقوم الخليفة به بنفسه كما فعل ذلك خلفاء المسلمين، وإما أن ينيبوا على الحج من الأمراء من يقوم به. حتى جاء عن ابن عباس أن رجلا بسند صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره أن رجلا سأله: متى أرمي؟ قال: إذا رمى إمامك. الحين كانوا يعلمون أن هؤلاء الأمراء علماء، يعلمون متى يكون الرمي. وجاء عن ابن عمر، وهذا فيما يتعلق بباب الزكاة في خصائصه، في المصنف لم يذكرها، أن الزكاة تؤدى أيضا إليهم وهذا من خصائصهم. فقال له رجل، قال لابن عمر: إنهم يفعلون كذا وكذا، أراد أنهم لا يعدلون في مسألة الزكاة. فقال ابن عمر: أدها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. وقال مرة: أدها إليهم وإن أكلوا بها البسار. اليوم لو قلت أقل من هذا الكلام في مثل هذه الأبواب، فماذا ستكون؟ ما ستكون الذيل بغلة السلطان، الذيل يعني شيء مرفوع، ستكون الذي يخرج من الله كرمكم الله من البغلة. هذا من غربة الدين، عدم معرفة الناس بهذه الحقوق وهذه الخصائص. وهذه الحقوق وهذه الخصائص الحد الفاصل بين وجودها وعدمه هو الحكم على الحاكم بالإسلام أو بالكفر، وليس الحكم عليه بالمعصية أو الطاعة أو البر أو الفجور. ولهذا قال: برا كان أو فاجرا، أنهم يرون الجهاد معه. هذا ما يتعلق بالزكاة، كذلك ما يتعلق بالجهاد، هذا أعظم وأهم، ولهذا جاءت الأدلة فيه أصرح. حتى في الأمم السابقة الله سبحانه وتعالى قال عن بني إسرائيل من بعد موسى: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم أرادوا أن يقاتلوا أنفسهم، أو كانت الأمور الجهاد حتى في شرائع المتقدمين فوضى، فما طلبوا أن يكون لهم أمير وملك، قالوا: بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: لعسيتم إن كتب الله عليكم القتال ألا تقاتلوا. الآيات. وكذلك لما أمر الله سبحانه وتعالى موسى بدخول الأرض المقدسة كان أميرا عليهم، حتى قال له من بقي، يعني حتى قال له بعض قومه: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائلة. وهكذا يوشع بن نون الذي حبس له الله الشمس، وهو الفتى الذي كان مع موسى في البحر، أمره الله سبحانه وتعالى بأن يجاهد وأمسك له الشمس. وأيضا جاء في هذا صريحا في هذه الشريعة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة، يقاتل من ورائه ويتقى به. الإمام، وهذا لفظ البخاري فيما يغلب على ظني، الإمام جنة يعني ستر، يقاتل من ورائه ويتقى به. وهذا الذي أجمعت عليه الأمة واضطرد في كتبهم، في كتب الفقه والاعتقاد، أنه لا جهاد إلا تحت راية ولي أمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل تحت راية عمية أو عصبية جاهلية فهو إلى النار، أو بهذا المعنى. وهذه النصوص كثيرة، الجهاد وتقريره ومتى يكون، وقتال المرتدين وقتال الخوارج، لا يكون إلا لولي الأمر. الصحابة رضي الله عنهم لما حصلت حروب الردة لجأوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكان قد خالفه عمر في أول الأمر حتى شرح الله له، حتى شرح الله صدره للقتال، ولم ينطلق أحد. وكذلك بعث السرايا كان يبعثها النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث البراء بن عازب كان إذا أمر أميرا، وجاء في حديث مسلم عند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام على قوم وأمرهم بطاعته، فأغضبوه يوما فأمرهم بأن يجمعوا حطبا وأن يشعلوا نارا وأن يأمرهم بالدخول فيها، ثم بعد ذلك نظروا في أنفسهم فقالوا: ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم لهرب من هذه النار. هذا ماذا يدل؟ على أنه لا جهاد إلا تحت راية ولي أمر. نعم.
والجمع،
والجمع أيضا، ولهذا من المفارقات الرافضية الشيعية أنهم لا يرون الجمع والصلاة فيها حتى يخرج الإمام المعصوم معهم. ومن المنقول عن سيد قطب أنه كان لا يصلي الجمع مع المسلمين لأنه لم يرى أرضا مسلمة أو بلدا مسلما يصلى خلف إمام فيه. فالجمع والأعياد والأضحى ثبوتا، والفطر ثبوتا، والإفطار والصيام، كل هذا مما ذكر العلماء في كتب العقائد أنه من خصائص ولي الأمر، وأن الناس تبع له فيه الجمع. وكذلك الجماعات، من يصلي بالناس وتعيير الأئمة، هذا راجع لولي الأمر. نعم.
قال الحافظ: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد فعلهم وراء أبرارا كانوا أو فجارا.
حتى نص الإمام أحمد على هذا، ونص غيره من الأئمة، بأن الأضحى والفطر إلى الإمام، والصلاة في العيدين إلى الإمام. نعم.
ويحافظون على الجماعات.
هنا قال أبرارا أو فجارا، طبعا بعض أهل العلم يذكر حديث صلوا خلف كل بر وفاجر، لكنه حديث ضعيف، ويغني عنه ما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، إن أساءوا فعليهم. نعم.
ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة.
يحافظون على الجماعات في المساجد حيث ينادى بها، بغض النظر عن النظر في حكمها، هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة أو ما أشبه ذلك. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: إن نبيكم رضي الله عنه، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم سن لكم سنن الهدى، وإنما سنن لكم هذه الصلاة. ثم ذكر: ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، ثم قال رحمه رضي الله عنه: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. نعم.
ويدينون بالنصيحة للأمة.
يدينون بالنصيحة للأمة عموما، بمقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في حديث أبي رقية من أسن الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وهم من الأمة، وعامتهم وهم من الأمة، وماذا بقي؟ يعني ولاة الأمر والرعاة والرعية يحتاجون إلى النصيحة، وكل بحسبه. فليست نصيحة من ولاه الله أمر المسلمين كنصيحة غيره، كما جاء في جمل الأحاديث، والمراد هو تأصيل هذا الأمر الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
يعتقدون، يعملون ويعتقدون، وأن المؤمنين ليسوا على السواء، لكن في الجملة المؤمنون تتكافأ دماؤهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في السنن في حديث علي بن أبي طالب: يسعى في ذمتهم أدناهم. وهنا قال يعني يعتقدون، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابع المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا إلى آخر الأحاديث، وهذا الباب كثير يعني.
وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين،
وهذا الحديث في الصحيحين عن النعمان عن أبي موسى الأول، والثاني عن النعمان بن بشير. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
هذا الصحيحين عن النعمان بن بشير. نعم.
ويأمرون بالصبر على البلاء.
يأمرون بالصبر على البلاء لأنه من منازل الدين، من منازل القلوب التي يلقى بها العبد ربه، والصبر في مقابلة البلاء. ولذلك قال الحافظ ابن القيم رحمه الله وذكر عنوان السعادة بأنه في ثلاث: أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذا ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أول القواعد الأربع. فهم يأمرون بالصبر على البلاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في الصحيح في حديث أنس: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لما قاله لتلك المرأة. نعم.
ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء.
الشكر عند الرخاء، هذه أمور التي يقع بها السعادة، لأن العبد متقلب بين بلية يصبر عليها أو نقمة يصبر عليها أو نعمة يشكر عليها. دل على هذا ما في صحيح مسلم في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم.
والرضا بمر القضاء.
الرضا منزلة فوق الصبر والشكر بعده. وهنا أسجل هذا التنبيه فقد نسيت أن أكتبه، وأني ذكرت في بعض الشروح المسجلة بأن منزلة الرضا فوق منزلة الشكر، ولا أدري هل كان هذا في ضمن الدرس أو كان في ضمن السؤال، لكنه خطأ واضح. بل الشكر منزلة أعلى من الرضا، فالصبر ثم الرضا ثم الشكر، هذا ما قرره أئمة الإسلام. لا أدري هل هذا كان في شرح الواسطي الأول. طيب، هو غلط بلا شك يرجع عنه، لكن لا أدري هل كان في شرح الدرس أو كان في الأسئلة. نعم.
ويدعون إلى مكارم الأخلاق.
عموما مع ما ذكره رحمه الله من الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء والرضا بمر القضاء، هذه لأنها من أعظم الأعمال التي يقوم بها العبد، رجع إلى الإجمال فقال: كل مكارم الأخلاق يأمرون بها ويعملون بها. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم.
ومحاسن الأعمال.
محاسن الأعمال، كل ما جاءت به الشريعة أمرا أو نهيا فإن العبد مأمور باتباعه على مقتضى ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا أو اجتنبوا. نعم.
ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
هذا عند الترمذي وهو حديث حسن حسنه جمع الأئمة. وهذا الحديث من حديث من؟ أبي ذر؟
أبي هريرة.
أبي هريرة. نعم. حديث أبي ذر اللي هو لا إله إلا اتق الله حيثما كنت. نعم. أكمل المؤمنين إيمانا، هذا فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه أيضا، فهم أكمل المؤمنين أحسنهم أخلاقا. والله عز وجل قال في نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. لما سئلت عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري قال: كان خلقه القرآن. فهم أحق الناس وأحرى الناس بالتواضع بالكرم بالشجاعة بالإحسان إلى الجار. أهل السنة والجماعة ذكر هذه الأمور شيخ الإسلام في المعتقد الذي صنفه لهم. نعم.
ويندبون إلى أن تصل من قطعك.
يندبون، الندب الذي هو المعنى اللغوي هنا بمعنى الدعاء، يندبون بمعنى أنهم يدعون، ندب إلى الشيء بمعنى دعا، دعا إليه. وقد يكون هذا من الواجبات، خصوصا إذا كان هذا من متعلقات الوالدين، فإنهما وإن قطعا يجب صلتهما ثم يأتي الحقوق شيئا فشيئا أن تصل من قطعك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما من إذا قطعته رحمه وصلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتعطي من حرمك.
تعطي من حرمك. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن سلام في الترمذي وغيره: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فحتى وإن حرمك إنسان فإنك تعطيه، لأنك أنت مأمور وسيجازيك الله بما عملت، وهو مأمور سيجازيه الله بما عمل. وهذه مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام ودعت إليها السنة. قال الشيخ الحافظ ابن القيم رحمه الله قال كما في مفتاح دار السعادة: نفس ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الدين والملة دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين الذي جاء به، مكارم الأخلاق وفضائل الأخلاق.
وتعفو عن من ظلمك.
تعفو عن من ظلمك، والعافين عن الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين وأعرض عن الجاهلين. نعم.
ويأمرون ببر الوالدين.
هذا من أعظم الواجبات المتعلقة بحقوق الخلق، وهو بر الوالدين، الإحسان إليهما وإن كانا كافرين مشركين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الله عز وجل قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. لا تتبعهما، أحسن إليهما ولا تتبعهما. نعم.
وصلة الأرحام.
والله عز وجل قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقوله سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، حملها بعض المفسرين على هذا المعنى وعامتهم على أنها أعم من هذا المعنى حتى في آيات القرآن وما أشبه ذلك. نعم.
حسن الجوار.
حسن الجوار، وما أدراك ما حسن الجوار. والجار له حق عظيم في الإسلام: والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. اختلف العلماء في حد الجار، والراجح من قولهم أن الجار راجع في حده إلى العرف، بقول الله سبحانه وتعالى: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني جميع المدينة. مدينة، فالعرف هو الذي، بعضهم قال 40 باب، بعضهم قال 5 7 إلى آخره. فالإحسان إلى الجار مما ندبت إليه الشريعة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا طبخت مرقة فأكثر معها وتفقد جيران. حديث كثيرة: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وأصبحت جيرة المدنية كجيرة المقابر، لا يدري المرء عمن يسكن بجانبه، ربما الباب إلى الباب. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: الإحسان إلى اليتامى.
الإحسان إلى اليتامى النصوص فيه كثيرة: إن لم تحسن إليهم فلا تسئ إليهم. والله سبحانه وتعالى قال في حق اليتامى: فأما اليتيمة فلا تقهر، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا من الإحسان إليهم. وسورة آية الإسراء، آية النساء قبلها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أشار بالسبابة والوسطى. نعم.
قال: والمساكين.
المساكين، المسكين هو الذي لا يملك زيادة عن قوت يومه وليلته، على الراجح من قول العلماء. والمسكين والفقير بينهما عموم وخصوص، وهو الذي بين الإسلام والإيمان. فإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، فإذا اجتمع افترقا كما في آية التوبة في مصارف الزكاة، وإذا افترقا اجتمع، دخل كل واحد منهما في الآخر.
وابن السبيل.
وابن السبيل هو المار، وإن كان غنيا فإنه أيضا يحسن إليه، وإن كان في بلده كما يقال في هذا العصر ملياردير، لكنه انقطع به السبيل ماض، فيعطى على قدر سبيله، وهو من مصارف الزكاة. نعم، وابن السبيل.
الرفق بالمملوك.
الرفق بالمملوك وهو العبد الذي يملكه الإنسان ويقوم بخدمته، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأنه إذا جاءك بالطعام فأعطه منه، لأنه ولي حره. وكان أبو ذر رضي الله عنه يلبس كما يلبس مماليكه، بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرئ فيك جاهلية.
وينهون عن الفخر والخيلاء.
ينهون عن الفخر، يعني أن يفخر الإنسان على الناس بحسب أو مال، والخيلاء بأن يتخيل منزلة ليست له. هذا معنى الخيلاء، مأخوذ من الخيال، بمعنى أنه تصور نفسه في مكان ليس هو له، وحتى وإن كان له هذا المكان من جهة أنه مقدم في الناس علما دينا أو دنيا، فإنه لا يجوز له الخيلاء. ولا تمشي في الأرض مرحا. نعم.
والبغي.
بغي على الناس الاعتداء عليهم، البغاة، بمعنى أنه يبغي على الناس، يبغون في الأرض بغير الحق، هو نوع من الاعتداء، قد يكون ابتداء بمعنى أنه يبدأ بالاعتداء على شخص، وقد يكون بغير ابتداء بمعنى أنه يتجاوز على المعتدي عليه فيزيد في العقوبة، هذا نوع من البغي. نعم.
والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق.
استطالة باللسان، بالقلب، باليد، بالرجل، بأي شيء، لا يجوز أن يستطيل المسلم على الناس، ولا نقول على المسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حق أهل الكتاب، ابن بعض السلف كان يقول كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، يقول اضطروهم في الطريق ولا تظلموهم، يعني أنهم لا يجعل لهم وسط الطريق ولا نظلمهم، لا نعتدي عليهم لا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في نسائهم. نعم. يأخذون حقوقهم بموجب العهد والذمة والأمان. نعم.
ويأمرون بمعالي الأخلاق.
كل ما جاء من في الإسلام من معالي الأخلاق فإنهم يأمرون به. جاء في البخاري أن في الحديث أنس أن أعرابيا جاء فسابق النبي عليه الصلاة والسلام على قعود، فسبق النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الصحابة في أنفسهم شيئا عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة، قال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. إن حقا على الله ألا يرفع شيئا، هذا الشيء الذي حصل الآن لم يحصل شيء إلا وضعه. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتواضع ومعالي الأخلاق كلها. نعم.
وينهون عن سفاسفها.
مع كل واحدة من هذه الأشياء فيها من النصوص ما يكفي لقيام محاضرة من هذه الأخلاق التي ذكرها، الموضع الواحد، الخيلاء، الفخر، الصبر، الرضا، الشكر، ما يسع لمحاضرات، لا محاضرة واحدة. نعم.
قال ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها.
سفاسفها حقيرها، معالي الأخلاق عظيمها وسفاسفها حقيرها. نعم.
فصل. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة.
هذا أهم معلم وميزة وخصيصة اختص الله بها أهل السنة والجماعة، أن دينهم وحي واتباع، يتبعون ما أنزل إليهم من ربهم، وهذا في جميع أمور الدين، لا يتخوضون في البدع ولا في الكلام ولا في سائر البدع لا الظاهرة ولا الباطنة، كما في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وعند مسلم وعلقه البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعند أبي بكر الشافعي من عمل عملا ليس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، في حديث جابر كل بدعة ضلالة، وكذلك في حديث عند مسلم، كذلك في حديث العرباض ابن سارية في الموعظة التي وعظها النبي عليه الصلاة والسلام. فهم منطلقون في أدق الأمور وأعظمها من الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، فلا يدخلون في البدع ولا في الأهواء، وإنما هم متبعون، والآثار في هذا أيضا كثيرنا.
وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم.
كله دين الإسلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فليس عندهم انتقائية كما تجدها عند العصريين كثيرة جدا، حتى جعلوا الإسلام هو الأخلاق، بل منهم من شعرائهم ومن يتغنى بشعرهم من قال بأن الله هو الحب. فإذا وجد الحب في المجتمع فالله موجود على أي شكل من الأشكال، نسأل الله العافية والسلام، الحمد لله. ومنهم كثير من الدعاة لأنه لا يهم التوحيد ولا يهم العقيدة، المهم هو الأخلاق. نعم.
لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي السنة الجماعة.
وهي السنة الجماعة، أراد أن هذا بدل، السنة هي الجماعة والجماعة هي سنة، لا فرق بينهما. وهذا الحديث جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بدون لفظ الجماعة، بدون لفظ الجماعة، وإنما انتهى الحديث إلى قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هذا لفظ أبي داود وهو أصح الأسانيد لهذا الحديث. وجاء أيضا من حديث معاوية بن أبي سفيان، وقال شيخنا في صحيح المسند وفي جامع الصحيح من دلائل النبوة وفي جامع الصحيح في القدر وفي غيرها من كتبه بأنه حسن في الشواهد من حديث معاوية بن أبي سفيان، وفيه أنهم قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. وجاء أيضا في سنن أبي داود من حديث معاوية بزيادة هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، ولكنها من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو فيه كلام عند أكثر الأئمة، ومنهم من يقول بأنها صحيحة المعنى ضعيفة المبنى، وهذا أمر لا شك فيه. حتى جاء في مسند الإمام أحمد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل من خير الناس فقال على الذين على الأثر، قالوا ثم من؟ قال الذين على الأثر، قال ثم من؟ قال الذين على الأثر، ثم قيل من؟ فقال ثم رفضهم. وهذا الحديث حديث حسن، وهو عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فحديث الافتراق هذا حديث صحيح صححه جمع من الأئمة، ولم يتعرض له فيما وقفنا من كلام الأئمة أحد من المتقدمين. نعم.
لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة،
هم الذين جمعوا هذه الخصلة أن يكونوا أهل السنة والجماعة. ولما سئل عنهم الإمام أحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فما أدري من هم. وقال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالسنة، قال باب ما جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر النبي، باب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نزوم الجماعة وهم أهل العلم، كذا قال البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا جاء عن جماعة من الأئمة أنهم أهل الحديث أنهم أهل العلم، ولا شك أنهم المتمسكون بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه. نعم.
وفي حديث عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي،
ما أشرت لكم في حديث معاوية بن أبي سفيان في أحد في بعض طرقه ومن طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. نعم.
وفيهم الصديقون،
شيخ الألباني يحسنه في الشواهد المتابعة حتى هذا الله. نعم.
وفيهم الصديقون
صيغة مبالغة من الصدق، وهي منزلة بعد منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهي منزلة عظيمة وبعضهم قال إنها منزلة أهل العلم العاملين، وعلى رأس هؤلاء الصديقين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
والشهداء،
والشهداء الذين قتلوا في المعركة حقيقة إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
والصالحون،
والصالحون اسم فاعل الصلاح، هو الذي صلح في قوله وعمله بمقتضى الشريعة، لأنه جمع تصحيح الاسم الصالح، والصالح اسم فاعل الصلاح. نعم.
وفيهم الأعلام، وفيهم أعلام الهدى،
يعني كما ذكرنا في شرح البيرية، أعلام جمع علم، هو المعلم بالعمل الذي دل عليه العلم. نعم.
ومصابيح الدجى،
مصابيح الدجى الظلمة، فهم المصابيح الذين ينيرون الظلام، ظلام الشرك بالدعوة إلى التوحيد، وظلام البدعة بالدعوة إلى السنة، وظلام الفجور بالدعوة إلى البر، وهكذا. نعم.
أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة،
لما يعني من أحسن الكتب التي تكلمت عليهم وعلى خصائصهم شرف أصحاب الحديث للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، فإنه قد ذكر من محاسن وفضائل أخلاق وفضائل وخصائص أهل الحديث الشيء الكثير بأحسن ما يكون بلاغة. نعم.
وفيهم الأبدال،
الأبدال جمع بدل، وهو الذي يبدل غيره في في العلم أو في الفضائل، وكل الأحاديث التي جاءت في فضل الأبدال ضعيفة بل موضوعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله نفسه في كتابه منهاج السنة، وكذلك أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف، لأن الأحاديث كلها التي جاءت في فضل الأبدال موضوعة أو ضعيفة لا يصح منها شيء، ولم يرد شيخ الإسلام الأبدال الذي تعتقده المتصوفة من أنهم بدل عن الرب سبحانه وتعالى في التصرف في هذا الكون، ويسمونهم بالأبدال الأربعة، فحيث ذكروا الأبدال والأقطاب والأغواث فإنهم يعنون بهم الأرباب الذين اتخذوهم من دون الله سبحانه وتعالى. طبع كتاب شيخ الإسلام رحمه الله الانتصار لأهل الأثر بهذا الاسم، وهو نقض المنطق، وفيه تفسير واضح لمراد شيخ الإسلام رحمه الله، ينبغي أن تحرص عليه وأن تنقله عندك في شروح الواسطية، لأنك فيما يغلب على ظني لن تجد هذا الكلام في هذه الشروح، وهو الذي يوضحه لنا رحمه الله شيخ الإسلام. قال: وأما أهل العلم فكانوا يقولون، يعني عن أهل الحديث، فكانوا يقولون هم الأبدال لأنهم أبدال الأنبياء أو قائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدومين الذين لا يعرف لهم حقيقة، كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه، هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميعا. ثم ذكر قال: وكانوا يقولون هم الطائفة المنصورة، أراد أن يتكلم على أهل الحديث، فهذا توضيح واضح أنهم أبدال عن الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء، هذا كلامه في طبعة عالم الفوائد انتصار لأهل الأثر 143، وهي فائدة ممن يطلق عليه أن يقال إنها عزيزة، لأن هذا مشكل، ومشكل من جهة إيش؟ الابتعاد عن المصطلحات المهمة. نعم.
ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم،
أئمة الدين الذين وهم أئمة الحديث في كل طبقة وفي كل زمان ومكان، شيخ الإسلام له اعتناء بطبقات هؤلاء الأئمة ومن تعاصر مع بعضهم البعض. نعم.
وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة.
هذا مما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام، حديث الطائفة المنصورة في الصحيحين عن جمع من الصحابة، جمع فيهم الشيخ العلامة عبد المحسن العباد رحمه الله وغيره من أهل العلم قبله، كتابا ذكر فيه طرق هذا الحديث. فهم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة وهم الجماعة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الأثر، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم السلفيون، وهم السلف. كل هذه الأسماء أسماء لمسمى واحد باعتبار ما يوصفون به في الشرع، فلا فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما كذب فيه بعض المتعالمين ونسبه لشيخ الإسلام والشيخ ابن باز رحمه الله. نعم.
لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم،
من خذلهم منهم ومن خالفهم من غيرهم. فلا يأسى العابد وطالب العلم إن وجد من يخذل أو وجد من يخالف. نعم.
فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة.
آمين.
إنه هو الوهاب، والحمد لله وحده، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
بهذا ختم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المتن العظيم المبارك الواسطية، ونسأل الله أن يجيب دعاءه الذي ختم به هذا المتن، وأن يدخلنا في سلك من دعا لهم فهو لي ذلك القادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.